إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يا صاحب المرض أبشر. نحن نوقن جميعا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا محل اختبار للعباد، وصدق عبد الله بن أبحر عندما قال: ما من أحد من الناس إلا وهو مبتلى، فمنهم من يبتلى بالنعم لينظر كيف يشكر، ومنهم من يبتلى بالمرض لينظر كيف يصبر. كلنا أصحاب بلاء، فمنا من يبتليه الله سبحانه وتعالى بنعم وصحة وعافية لينظر الله سبحانه وتعالى منه كيف يكون شكره على هذه النعم، ومنهم من يبتليه الله سبحانه وتعالى بالشدة والمرض والموت حتى ينظر الله سبحانه وتعالى صبره على هذه البلايا. قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وللأسف ظن كثير من الناس أن ابتلاء الله عز وجل لعبده بالمرض هو محض شر لهذا العبد، ومن تأمل فينا وتدبر في حكمة الله عز وجل من بلاء العبد بالمرض لخر هذا العبد لربه عز وجل ساجدا طيلة حياته. ولو علمنا ما أعده الله سبحانه وتعالى للمرضى من خيرات ومن ثواب، بل ومن رفعة الدرجات، بل وما أعده الله عز وجل لهم من إكرام يوم يلقونه، والله لو ظهر لقلوبنا هذا لازدادت هذه القلوب حبا وشوقا لربها تبارك وتعالى. فيا صاحب المرض أبشر، أبشر، فإن لك قيمة عظيمة عند الله وقدرا شريفا عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما ابتلاك إلا ليرفع لك درجتك، وما ابتلاك إلا ليكفر عنك ذنوبك ومعاصيك، وما ابتلاك إلا لأنك ذو قدر عنده. فإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أبشر معي يا صاحب المرض أولا برفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله. العبد منا يحبه الله سبحانه، جعل له في الجنة منزلة عالية جدا، مهما عملت واجتهدت في عملك لا تصل إليها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال الله عز وجل يبتلي، والله وإن دق المرض وقل، والله وإن دق المرض وقل فلقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليشاك الشوكة إلا كفر الله له بها من خطاياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه حتى يرفعه إليها، حتى يرفعك الله إلى هذه المنزلة العظيمة الغالية التي مهما اجتهدت أنت في عملك ما كنت لتصل إليها أبدا. فانظر إلى فضل الله عليك. أبشر يا صاحب المرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا عظيم إكرام ربك لك يوم أن تلقى ربك عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ليودن أهل العافية في الدنيا، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى عافاها في أبدانها فلم تصب بمرض ولا بمكروه. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء، لما يرون من عطاءات الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء إذا وقفوا بين يديه سبحانه وأفرغ الله عز وجل عليهم الخير صبا. إذا رأوا حساب الله عز وجل لهؤلاء تمنى كل إنسان كان معافا في الدنيا أن لو أنه قطع إربا إربا ومزق قطعا قطعا لما يرى ثواب الله عز وجل لهذا البلاء. أبشر يا صاحب البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر بهذا المرض ذنوبك ومعاصيك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مريضة وهي تزفزف ترتعش، فقال لها: أبشري يا أم العلاء، ما لك يا أم العلاء؟ فقالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. فقال: يا أم العلاء، لا تسبيها، فإن الحمى تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشاك العبد شوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة، مرض المؤمن كفارة لذنوبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاعلم أيها المريض، واعلم يا من أصابك الله عز وجل بالضر، أنك تتقلب في نعم لو تدبرتها لخضعت وذللت وشكرت لله سبحانه. بل اسمعوا معي عباد الله لهذا الحديث الذي فيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب المرض حالهم كله لهم خير. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته إذا مرض العبد: أنا قيدت عبدي. فعلا المرض قيد، مرض الإنسان قيد له. يعني إنسان سبحان الله كان بينزل محافظ على صلاة الجماعة، مرض بقى عاجز عن الصلاة. إنسان كان بيتمكن من السجود على الأرض، مرض، مرض عظام ولا الكلام ده، مش قادر يسجد. سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته إذا مرض العبد: أنا قيدت عبدي، فلعبدي عندي عهد، فلعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة، وإن أقبضه أدخله الجنة. أبشر يا صاحب البلاء، أبشر أيها المريض بفضل الله عز وجل عليك، بشروا مرضاكم بهذه الأحاديث. أبشر يا صاحب المرض بأن الله عندك وبأن الله معك، لا يتركك لحظة من اللحظات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لعبده يوم القيامة: مرضت فلم تعدني؟ قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: ألم تعلم بأن عبدي فلان كان مريضا؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أبشر يا صاحب المرض أبشر يا صاحب المرض بزيادة الدرجات، بزيادة الحسنات ورفعة الدرجات، فإن الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة شدد عليه البلاء، شدد عليه البلاء، وما هذا إلا لرفعة الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى العبد المؤمن، أي إذا مرض وأصابه المرض، رفعه الله عز وجل به درجة، وحط الله عز وجل عنه به خطيئة. كل هذا الكم من هذه الأحاديث التي يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم المرضى، ما هي إلا من باب تخفيف ثقل هذا المرض على هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لملائكته: إذا مرض العبد، قال الله لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى: كيف وجدتم عبدي، عبدي هذا المريض الذي ابتلي بالمرض، كيف وجدتموه، ما هو حاله؟ فقالوا: أي رب، قالوا: أي رب، حمدك وصبر، يا ربي حمدك وصبر. فقال الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إنه لما مرض قال: الحمد لله، بس نلت بيتا في الجنة بكلمة واحدة. فما بالك إذا كانت هذه الكلمة مختلطة بمشاعر قلبك، فما بالك إذا كانت هذه الكلمة مختلطة بأفعالك وأقوالك، كيف يكون الحال عند الله عز وجل؟ إذن كل هذا الخير إنما يأتي العبد من وراء مرضه فقط، بس. فما من خير يتمناه العبد في الدنيا والآخرة إلا وأعطاه الله عز وجل له بمرضه. من أجل هذا أحب أن أحذر آباءنا الكرام أو إخواننا الكرام الذين أصيبوا بالمرض ببعض الأخطاء التي يقعوا فيها وتذهب عنهم كل هذا الأجر. أخطاء للأسف يقع فيها المرضى، أحب أن أحذرهم منها لأنني أحبهم، وأرجو أن يكون لهم هذا الثواب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمرض. أولى هذه الأخطاء: بعض الناس إذا مرض أساء الظن بربه، أساء الظن بربه، وأكثر والعياذ بالله من الكلمات التي فيها تسقط على قضاء الله. هو ما فيش لنا، هو أنا عملت حاجة وحشة، وأنا عملت إيه في دنيتي يا رب؟ هذه الكلمات والعياذ بالله بها إساءة الظن بالرب. والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الكلمات التي لا أقول تذهب بفضل المرض، بل في بعض الأحيان والعياذ بالله تذهب بالدين. بعض الناس والعياذ بالله تذهب هذه الكلمات دينهم التي فيها تسخط وتبرم من قدر الله عز وجل. بل الأصل الرضا التام، بل الأصل الرضا التام. وما ينال العبد الأجر على مرضه إلا بصبره، والصبر هو حبس اللسان عن الجزع، وحبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسخط، والأيدي عن الحركة التي تنافي تمام التسليم لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. احذروا من هذه الكلمات التي تردد. اثنين: بعض الناس والعياذ بالله إذا مرض كلما دخل عليه عائد أو زائد تسخط وتبرم، واشتكى الله سبحانه وتعالى إلى عباده، فاشتكى من يرحم لمن لا يرحم. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا تبارك وتعالى: إذا مرض عبدي فلم يشكني إلى عواده. خذوا بالكم من حتة إيه؟ فلم يشكني إلى عواده. فلم يشكني لأن الشكوى عندنا نوعين. المريض بيسألني: بتشتكي من إيه؟ أقول له: والله جنبي بيوجعني وفي كذا، من باب إظهار المرض حتى يكتب يلي الدواء النافع، ده ما فيش في أي مشكلة. ولكن الشكوى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي شكوى التسخط والتبرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا مرض عبدي فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أسري، أي من القيود من المرض، وأبدلته لحما خيرا من لحمه ومرض ودما خيرا من دمه حتى يستأنف العمل. أبدله الله عز وجل مرضه هذا بالصحة التامة، أبدله الله من شكواه هذه بالعافية التامة حتى يستأنف العمل، لأنه قد محي عنه كل الذنوب التي قد مضت. بعض الناس إذا مرض دعا على نفسه، دعا على نفسه. للأسف بعض الناس، كنت في درس من الدروس فبتكلم عن فضل المرض، ففوجئت ان واحد بيقول: يا رب ابتليني يا رب. يا الله يا الله، هذا ليس من الذكاء ابدا. النبي قال: سلوا الله العافية. في صحيح مسلم: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حتى كأنه اصبح كالفرخ، الرجل خاسس جدا، ضعف جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت دعوت على نفسك بشيء؟ قال: نعم يا رسول الله. قلت: اللهم ما كنت معاقب به في الدنيا في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، هل لا سألت الله العافية؟ هل لا سألت الله العافية؟ ده بيحدث في غالب الأوقات من الناس اللي داخلين عند المريض، واحد يقول له ايه: إلهي كنت أنا. يا أخي سأل الله العافية. يا رب اللي فيك ده يجي لنا. يا أخي سأل الله العافية. أهل المريض يشوفوه تعبان بيتألم يقولوا: يا ريتني كنت أنا. يا أخي سأل الله لك وله العافية، بدل ما تقول يا ريتني كنت أنا قول اللهم عافيني وعافيه. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الكلمات، حذر من مثل هذه الكلمات. ولكن هي مسألة العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أيها الناس، لا تدعوا على أنفسكم. اوعى في يوم الأيام تقول: يا رب كنت أنا، يا ريتني كنت أنا. لا، ما تقولش كده، غلط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أزواجكم، ولا على خدمكم، لا تصيبوا ساعة مفتحة فيها أبواب السماء فيستجيب الله لكم. ما تدعيش على نفسك. رحت تزور، يعني عايز تعمل واجب ادعي له، إنما تدعي على نفسك حرام حرام. لا تدعوا على أنفسكم. بعض المرضى عافاني الله وإياكم إذا اشتد عليه مرضه تمنى الموت، تمنى الموت، يا ريت نموت واخلص. يا أخي يا أخي، لا تتمنى الموت، ما تدعي أن ربنا يعافيك، بدل ما أنت عمال تقول. يا إخواني ويا أحبابي، الشيطان في هذا الوقت، في وقت المرض، شايف عطاء ربنا للمريض كتير، فلازم يجي بقى يوقعه في مشكلة من هذه المشكلات. ليه؟ علشان هذا العطاء يحجب عن هذا المريض. بدل ما تقول يا ريت نموت واخلص، يا أخي قول يا ريت ربنا يعافيني. بدل هذه الكلمة بكلمة طيبة، لعل الإنسان منها يقول يا رب عافيني، تأتي العافية. أيوب عليه الصلاة والسلام لبس في البلاء 17 سنة أو 18 سنة كما في رواية: يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. بس انت نفس الكلام، بدل ما يتمنى الانسان المريض الموت يتمنى العافية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. من الاخطاء التي يقع فيها كثير من المرضى، بعض المرضى اذا اصابوا المرض والمرض اشتد وظن خلاص ان المرض يعني خلاص هو خطوة للموت، تلاقيه بيخرج كل الاموال للفقراء والمساكين ويضيع حقوق الورثة. بعض الناس يصنع هذا. حصل موقفين مع اثنين من الصحابة. الموقف الاول رواه النسائي في سننه باسناد صحيح، ان رجلا من الانصار، حديث من حديث عمران بن حسين، ان رجلا من الانصار مرض مرضا شديدا، فأعتق 6 أعبد كانوا عنده ليس له مال غيرهم. عنده 6 من العبيد وهو في مرض موت، وأمايل كلهم لله، كلهم لله، وأحررهم كلهم وليس له مال غيره. طب والورثة بتضيعهم، والورثة بتضيعهم. فلما أخبر النبي بذلك غضب وقال فيه كلام سوء. في بعض الروايات عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لقد هممت ألا أصلي عليه. يعني سبحان الله، شوف النبي حتى حريص على الناس ازاي، قال والله لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبيد الستة فأتى بهم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة بينهم فأعتق منهم اثنين وأبقى الأربعة الباقين. ليه؟ لأن التركة لك فيها الثلث، التركة لك فيها الثلث. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضا شديدا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده فقال يا رسول الله أشهدك أن مالي كله لله. قال لا كثير. قال إذن الثلثين. قال كثير. قال النصف. قال كثير. قال الثلث. قال الثلث والثلث كثير. بعض المرضى بيقع في مثل هذه الأخطاء، فضلا بقى أن يكتب التركة الواحد دون الآخرين، فضلا بقى أن يتعمد يكتب تركته لناس من أصحاب الميراث ويحجب الآخرين. وكل هذه من الأمور الشرعية التي تضيع على العبد الأجر وتسقطه والعياذ بالله في الوزن. بعض المرضى والعياذ بالله من الأخطاء التي يقعون فيها تضيع الصلوات وتضيع العبادات. فعلا الشريعة جاءت للمريض بتخفيف العبادات عنه، فوضعت عنه الصيام إن كان مرضه ميؤوس منه فيطعم عن كل يوم مسكين، ده فعلا حقيقة. وضعت عنه أيضا كثير من الصلوات، ولكن يجمع بينها، يجمع بينها. إن عجز عن قيام يصلي قاعدا، إن عجز فنائما، إن عجز فبعينيه، إن عجز فبقلبه. ولكن للأسف بعض الناس لما بيصاب بالمرض بيضيع العبادة. لا، ده الأصل في وقت المرض إن العبد مننا يجتهد أكثر وأكثر في العبادة، مش إنه يضيع العبادات. وهذه جزئية من الجزئيات الخطيرة جدا. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها المرضى، أنا كنت من أيام في زيارة لصعيد مصر، زيارة دعوية، وكنت في نجا حمادي في محافظة قنا. نجا حمادي ربنا سبحانه وتعالى كان شرفها أن كان في جم كبير من الصحابة توجهوا إليها ليفتحوها ليدخلوا أهلها في الإسلام، منهم الصحابي الجليل ضرار بن الأزور، وله مقام معروف هناك في قنا. حبيت أخش أنظر ماذا يصنع داخل القبر، فلما دخلت فوجئت بالعجب، المرضى واللي ما بتخلفش واللي عنده مشكلة داخلين جوه. يعني اللي عنده مرض داخل جوه بيظن ان الراجل اللي ميت اللي هو صحابي جليل ان هو ده اللي هيشفيه. بعض الناس لما بيزداد عليهم المرض ووجدوا ان الطب خلاص بقى عجز، يبدأ والعياذ بالله يسلك مسالك سيئة، على رأسها التوجه لأصحاب القبور، ظنا منهم ان الشفاء هنا. لا، غلط. الشفاء هنا، الشفاء عند الله. قال يسمى الله هو الطبيب، إنما الشفاء مش هنا. هذا رجل صحابي جليل شهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على دينه ودافع عن هذا الدين، ولكن مات انقطع عمله، لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. بعض الناس والعياذ بالله في مثل هذه الأوقات بيتوجهوا للسحرة والمشعوذين، بيتوجهوا للسحرة والمشعوذين. يمكن قبل ما بيروح للطبيب بيروح للسحرة والمشعوذين ويروح للكهنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يا أحبابي، الله سبحانه وتعالى ابتلى العبد بالمرض، فهذا المرض مشكلة. المشكلة تحل بالطرق الشرعية اللي ربنا وضعها، تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء. بعض الناس والعياذ بالله إذا أصيب بمرض يعني عافاني الله وإياكم يتداوى بالمحرمات، يتداوى بالمحرمات، يتداوى بأمر محرم. للأسف، للأسف انتشر جدا وأصبحت تجارة رائجة عند كثير من الناس إنه بيعطوا للناس حبوب الترامادول وغيرها من الحبوب والعياذ بالله، ياخد الحباية من هنا وبعد فترة بقى مدمن. أنا لابد إن احنا نفرق بين طبيب عاقل وخبير يكتب هذا الدواء لمريض، وبين إنسان يبدأ يتداوى تعبان بيسافر على طول وبيتعب في السفر ياخد مثل هذه الحبوب. للأسف إحصائية بتقول إن ما يقرب من 60% من سائق الشاحنات الثقيلة بيتداوى بمثل هذه الأمور. لا لا لا، هو هذه الأمور ليست بدواء ولكنها داء، الصحابة كان موجود عندهم هذا الأمر في بداية الإسلام. جاء أحدهم وكان من أهل اليمن وقال: يا رسول الله، إن نكابد الأعمال الشديدة وإن نشرب الخمر، نشرب خمر عشان يعني نستعين بها على هذه الأعمال الشاقة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء، إنها داء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يبقى الدواء بما أراد الله، ثم بعد ذلك باللي يكتب الطبيب، باللي يكتب الطبيب. هذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. بعض الناس عافاني الله وإياكم، إذا ابتلي بالمرض استعجل الشفاء. لا تستعجل. إذا ابتلي بالمرض ترك الدعاء ونسي الدعاء، اجتهد في الدعاء. فهذا المرض قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو بس الطبيب هو ربك، هو سأل ربك عز وجل. سلكت كل الطرق الدنيوية، ليه غفلت عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أكثر فلا ربما دعوة صادقة تخرج منك في جوف الليل يشفيك الله عز وجل ويعافيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قل قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإنسان كلما نظر إلى الشريعة يزداد حبا فيها، بل ويزداد حبا لمن شرعها سبحانه وتعالى. المريض في الإسلام عندنا له مكان عالي جدا، له مكانة عالية جدا، وله منزلة خطيرة جدا. وكلما الإنسان ينظر إلى تشريع ربنا سبحانه وتعالى للمرضى يكاد قلب الإنسان والله العظيم يعني أقول سبحان الله سبحان الله. انظر كيف جاءت الشريعة في الأصل بالتخفيف عن هذا المريض، تخفيف عنه في كل حاجة، كل شيء يصعب على المريض تلاقي سبحان الله ربنا جاب له التيسير وجاب التخفيف. ما هو ربنا سبحانه وتعالى أراد هذا، يريد الله بكم ولا يريد بكم العسر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر للي بيصلي بالناس: إذا أما أحدكم قوما فليخفف. ليه يا رسول الله؟ ليه أمرت بالتخفيف؟ قال: فإن فيهم المريض والكبير والمسافر وذا الحاجة. المريض سبحان الله كلما ازداد مرضه شدة كلما ازداد التخفيف عليه. يأتي عمران بن حسين ويقول: يا رسول الله، إن بي بواسير مش قادر أصلي وأنا واقف. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. طب إن لم أستطع فصلي جالسا، فإن لم أستطع قال: فصلي على جنب، صلي على جنب. يا الله، شوف انظر، صلاة الفريضة في المسجد فرض على الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يضعها عن المريض. لا، المريض اللي مش قادر ينزل يصلي، صلي في بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. سكت الصحابة، خضوا. قال: إلا من عذر، إلا إذا كان. قال: وما العذر؟ قال: سفر أو مرض. واحد مريض، صل في بيتك. وسبحان الله يا أحبابي، سبحان الله، بعض الناس، وأنا قابلت الكثير منهم وأحسبكم كذلك من هؤلاء، بعض الناس لما بيصيبوا المرض، أنا كنت في زيارة لأحد أبائنا والله يبكي دما. ليه؟ لانه عنده خشونة في المفاصل، مش قادر ينزل تاني يسجد على رجليه، مش قادر على الارض، بيبكي على كده ويقول خلاص ضاع مني الاجز. فسبحان الله، نظرت الى الشريعة فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله، ده اللي هيرد على المريض ده، ما مش انا، ده ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لملائكته: اذا مرض العبد اكتبوا له ما كان يصنع صحيحا سليما. كل اللي كان بيعمله زمان اكتبه له. كان ما شاء الله زمان حريص على الصيام الاثنين والخميس وصيام النوافل 13 و14، حريص على ده، اكتبه له كل. كان حريص انه يروح زيارة ايتام وبيعمل، اكتبه له كل اللي كان بيعمله. اكتبه لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. لا تبكي على الاجر، ربنا ادالك الاجر كله. سبحان الله، انظر في الصيام، مش قادر اصوم، خلاص في هذه الحالة وضع الله عز وجل عنك الصيام على الحالتين، إذا كان مرضه خلاص يعني مرض يعني معاه إلى ما لا نهاية يعجز بسببه عن الصيام، ففي هذه الحالة هذا العبد هذا الإنسان المريض يطعم عن كل يوم مسكين، أو إذا كان أصابه مرض طارئ فيفطر ويطعم مكانه ويصوم يوما مكانه إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالعافية. هات كل العبادات وكل الفرائض، شوف الحج وشوف العبادات، شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل، وزي الشريعة دي أتت أصلا بالتخفيف على هذا المريض، عشان الإنسان مننا والله يقف كده أمام المرض كده سبحان الله سبحان الله، كلما ازداد المرض شدة كلما شرعت له سبحان الله جاية للناس كلها بالتخفيف خلاص. حتى هناك قاعدة، هناك قاعدة من القواعد الأصولية اللي دائما مدرسها في أصول الفقه، الأمر كلما ضاق اتسع والمشقة تجلب التيسير، دي قواعد ديننا قواعد شرعتنا تأتي بمثل هذه الأمور. النقطة الأخيرة حبيت بس أذكر بها يا أحبابي، ما ينفعش إن الإنسان يكون مريض والناس تتخلى عنه، ده ما ينفعش، مش ديننا أبدا، بل الشرع عندنا أوجب على الصحيح أمور إذا رأى السليم، إذا رأى المريض، منها أولا أوجب الشرع عيادته، أوجب الشرع ده فرض عليك، عرفت إن في حد مريض تروح تزوره، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس ومن بينها عيادة المريض، أوجب إنك تروح تزوره، ولما تروح تزوره تذكر له الكلمات اللي ما شاء الله، يعني مش تروح تقول له إيه ده وشك عامل كده ليه ده خلاص، لا 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 لا, لا. ما ينفعش، ده الأصل إنك تروح تذكره بكلمات النبي كان يقول لا بأس طهور إن شاء الله، إنك تروح ترقيه، تضع يدك على موضع ألمه وتقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وآخر آية من سورة البقرة، قل هو الله أحد والمعوذتين، زيارة المرضى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم بالآخرة، عودوا المرضى بالامر كده، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بقول عمال اقول الشريعه اللي عماله تجلب على الناس التخفيف، ده يدفعنا ايضا ان اصحاب المال يخففوا شويه عن المرضى، يا جماعه المرضى في بعض المرضى الان، والله كان في اخ جاي لي، يعني الاخ ده بنته عامله عمليه زراعه نخاع، جرعه العلاج في الاسبوع 8000 جنيه في الاسبوع، لدرجه ان بيقول انت عارف انا اعظم امنيه عندي ايه؟ قلت له ايه اعظم امنيه؟ قال لي اعظم امنيه عندي ان عربيه تدوس لي تهرسني تموتني تخلصني من الحياه. ليه يا ابني؟ ليه كده؟ بدل ما تقول انا امنيتي ان ربنا يشفي لي بنتي او الكلام ده، قال لي خلاص انا خلاص ما عدتش قادر ارى ابنتي تتالم هذا الالم وانا عاجز مش عارف اعمل حاجه، جمعيات خيريه وروحنا، الناس اصحاب خير وروحنا، انا خلاص مش عارف اعمل ايه. من أصول الدين إن أنا لما أشوف حاجة زي كده إن أنا يعني أسعى لها، دي مسألة مهمة جدا لازم تكون واضحة لنا جميعا. يا جماعة المرضى اللي بيخشوا مستشفيات ولا يجدوا علاجا، أو مريض معهوش تمن الكشف، أو معاه تمن الكشف معهوش تمن الدواء، ينبغي علينا إن احنا ننظر له نظرة مهمة جدا. احنا ما وزعنا فلوس على ناس قد لا تستحق، ظني والله أعلم إن أكثر الناس حاجة في مثل هذه الأوقات المرضى. أنا أرجو من آبائنا من أصحاب الأموال إنك تنزل مستشفى المستشفيات زيارة من الزيارات، إنك تتعامل مع مجموعة من الدكاترة ممن تثق فيهم وفي دينهم، وتقول له المريض اللي مش قادر مثلا يجيب الدواء عرفني، ده تليفوني معاك الكارت معاك أهو، أي مريض أنت محتاج حاجة قل لي وأنا أتكفل بهذا الأمر. هنيئا لك هنيئا لك والله إذا كانت هذه حياتك، إذا كان مبدأ التخفيف عن المرضى ده موجود. أبانا الكرام الأطباء أنا أثق في ديني كثير منهم بفضل الله عز وجل، ولكن البعض منهم كما في أي مجال من مجالات الحياة تلاقي في مجموعة كده عفاني الله وإياكم لا تجد إلا غلق أبواب الرحمة في وجوه الناس. يعني امرأة مصابة بالسرطان في الثدي عندها يعني 5 غدد سرطانية في الثدي، 3 منهم من النوع الحميد و2 من النوع اللي بينتشر، فالطبيب قال لها 7000 جنيه يمين شمال، فقيرة محتاجة، قال لها 7000 جنيه، لما جمعنا حوالي 4000 جنيه، رحنا للطبيب علشان نعمل عملية، قال خلاص اعملها لكم، ايه المشكلة 4000 جنيه خلاص عادنا مفيش مشكلة خالص، انا ان شاء الله بكرة باذن الله انا هفتح اشيلك الحميد ولما تبقى تجيب الباقي ابقى افتح تاني اشيل النوع تاني. معقول؟ معقول؟ انا عايز اذكر كده اخواننا الاطباء وابائنا الاطباء ان النبي يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه،
انت شايفه مريض مش خلاص واقع واقع خلاص يعني ارحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومن التعذيب ان انا اشوف قدام مريض كده واسيبه, ان انا اشوف مريض قدام كده بيشتكي بمثل هذه الامور واسيبه, بل الاصل التخفيف, التخفيف عن هؤلاء المرضى, التخفيف النفسي, التخفيف البدني. انا والله لن انسى ابدا, واختم بهذا الموقف, ان في ناس ما شاء الله بتبقى عايشه حياه رائعه جدا مع المرضى. والدنا الكريم الدكتور محمد صفوت رحمه الله عليه, رحمه الله عليه, يعني انا مش عارف هذا الرجل كان يموت ويحتضر, بيحتضر ويتصل على احد ابائنا هنا في المسجد يقول له ابعت لي 5000 جنيه. ليه؟ عايز يجيب فرش جديد لان الفرش بتاع المستشفى بايظ, وعايز يجيب مش عارف ايه للمرضى, وعايز يجيب ايه, وهو بيموت. يعني الرجل بيموت وبيحتضر, ومع ذلك لا يتوقف ابدا عن التخفيف, تخفيف الاعباء عن المرضى. ده الفكر اللي لابد ان احنا نكون عايشين بيه, ده الفكر احنا لابد نكون عايشين بيه. لان لازم نفهم كويس احبابي ان الصنائع المعروف بتقي مصارع السوء, صنائع المعروف بتقي مصارع السوء. واللي الانسان بيقدمه الان هو عبارة عن حصالة, عمل بيتحوش جوه حصالة. الحصالة دي هتتفتح في اليوم اللي هنقابل فيه ربنا سبحانه وتعالى عشان نشوف احنا جواها ايه. فمنا ما شاء الله اللي عامل الناس بالرحمة يوم القيامة لما يفتح الحصالة يلاقي ربنا بيعامله بنفس الرحمة يعامله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم واسمحوا يسمح لكم. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى مع نهاية هذه الإرشادات السريعة للمرضى وتذكرهم بفضائل المرض وبعض الأخطاء اللي بيقعوا فيها, يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم جميعا بالعافية والسلامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أخرجنا من هذا المكان الكريم بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور, إنك أنت العزيز الغفور. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين, واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اهدهم لما تحب وترضى, اللهم اهدهم لما تحب وترضى, اللهم اهدهم لما تحب وترضى. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير, ومن أرادها بشر فاجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره تدميره, واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك, ويذل فيه أعداؤك, ويهدى فيه العصاة, ويهدى فيه العصاة, ويهدى فيه العصاة, ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, وتجاوز عن خطايانا, وتجاوز عن خطايانا, وتجاوز عن خطايانا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.